بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال رحمه الله: قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا أي منتبهين، جمع يقظ ويقظ، وهم رقود أي نيام، جمع راقد، مثل قاعد وقعود. وإنما اشتبه حالهم لأنهم كانوا مفتحي الأعين يتنفسون ولا يتكلمون، وهذا قد ذكره كثير من المفسرين أنهم كانوا مفتحي الأعين. وأن هذا هو وجه من رآهم ظنهم أيقاظا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر. قال ابن عباس: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى جانب لئلا تأكل الأرض لحومهم. وقيل كان يوم عاشوراء يوم تقلبهم. وقال أبو هريرة: كان لهم في كل سنة تقلبان. كل هذا لا بد فيه من دليل خاص، وإلا فنؤمن أنهم يقلبون لئلا تتغير أجسادهم، لئلا تأكلها الأرض، فإن الجسد إذا بقي في موضع واحد من الأرض يتآكل. ولذا ترى المريض الذي يكون مضطجعا على فراش أو سرير ولا يحرك ولا يعرض للشمس يتقرح جسده ويبدأ في التآكل، فهذا من عناية الله بهم ورحمته أنهم يتقلبون. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قال أكثر أهل التفسير أو أكثر أهل التفسير على أنه كان من جنس الكلاب، وهذا هو ظاهر القرآن أنه كلب. وروي عن ابن جريج أنه كان أسدا. قال: وسمى الأسد كلبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فافترسه أسد، والأول أصح، أي أنه كلب من جنس الكلاب وليس أسدا. وهذا الحديث روي من طرق مرسلة، جاء مرسلا عن قتادة كما في غريب الحديث للخطابي، وجاء مرسلا عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي، ولكن الإسناد إليهما ضعيف، من طريق ابن إسحاق وقد عنعن فيه، وروي مرسلا أيضا من طريق أخرى، وفي الإسناد محمد بن حميد وهو متروك متهم بالكذب كما عند ابن عساكر، فطرقه كلها ضعيفة. قال ابن عباس: كان كلبا أغر، ويروى عنه فوق القلطي، والقلطي هو القصير، ودون الكردي، والقلطي كلب صيني. وقال مقاتل: كان أصفر. وقال القرظي: كان شدة صفرته تضرب إلى الحمرة. وقال الكلبي: لونه كالحلنج. وقيل لونه الحجر، أو وقيل لون الحجر. قال ابن عباس: كان اسمه قطمير. وعن علي: اسمه ريان. وقال الأوزاعي: بتور. وقال السدي: ثور. وقال كعب: صهيله. وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل وليس من وراء معرفتها فائدة، سواء اسم هذا الكلب أو لون هذا الكلب، فلو كان فيه فائدة لذكره الله. فالعبرة بالقصة، وأنه كان معهم كلب، ولا فائدة في البحث عن لونه أو اسمه. وقد عاب ابن كثير نقل مثل هذه الأقوال في تفسيره، وذكر أنها أقوال ليس عليها دليل ولا يترتب على معرفتها فائدة. قال خالد بن معدان: ليس في الجنة شيء من الدواب سوى كلب أصحاب الكهف وحماري بالعام. قوله بالوصيد، قال مجاهد والضحاك: والوصيد فناء الكهف. وقال عطاء: الوصيد عتبة الباب. وقال السدي: الوصيد الباب، وهو رواية عكرمة عن ابن عباس، وهذا هو المعروف في معنى أن الوصيد هو الباب، ومنه قول الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة، لها باب مغلق. فمعنى الآية: وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، أي خارج الكهف على الباب. وهذا فيه حكمة عظيمة: أولا فيه رعب لمن يأتي، وأنه يظن أن هذا الكلب حارس على الغار فلا يستطيع الدخول، وأيضا قال أهل العلم من الحكمة فيه إبعاده عن مكانهم الذي هم فيه لتكون الملائكة قريبة منهم، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال رحمه الله: فإن قيل لم يكن للكهف باب ولا عتبة، قيل معناه موضع الباب والعتبة، هذا هو المعنى بالباب، وكلب باسط ذراعي بالوصيد، أي بالباب، أي في موضع الباب وإن لم يكن له باب. كان الكلب قد بسط ذراعي وجعل وجهه عليهم. قال السدي: كان أصحاب الكهف إذا انقلبوا انقلب الكلب معهم، وإذا انقلبوا إلى اليمين كسر الكلب أذنه اليمنى ورقد عليها، وإذا انقلبوا إلى الشمال كسر أذنه اليسرى ورقد عليها. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا، لما ألبسهم الله من الهيبة حتى لا يصل إليهم أحد، حتى يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم الله تعالى من رقدتهم، ولملئت منهم رعبا، أي خوفا. قرأ أهل الحجاز بتشديد اللام، يقول ولملئت، والآخرون بتخفيفها، وهذا من حكمة الله العظيمة أنه لا أحد يستطيع الدخول إليهم لما ألقى الله تعالى عليهم من الهيبة، ولما جعله حولهم من الرعب والخوف. فلو أراد أحد أن يطلع عليهم لفر حين يصل إليهم، يخرج فارا هاربا ويمتلئ رعبا مما رأى من ذلك المشهد والمنظر. قال: واختلفوا في أن الرعب كان لماذا؟ قيل: من وحشة المكان. وقال الكلبي: لأن عيونهم كانت مفتحة كالمستيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام. وقيل: لكثرة شعورهم وطول أظفارهم ولتقلبهم من غير حس ولا إشعار. وقيل: إن الله تعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد. وهذا الأخير هو أحسن الأقوال، أن الله تعالى جعل عليهم رعبا لأجل لا يصل إليهم أحد. وإذا أراد الله إمضاء أمر يسر له كل سبب. وأما القول الذي قبل أنه لكثرة شعورهم وطول أظفارهم، فهذا فيه نظر، هذا خلاف ظاهر القرآن. فإن القرآن يدل أنهم حين استيقظوا لم يشعروا برقدتهم، أي أنهم استيقظوا كحالهم الذي ناموا عليه. ولذا قالوا لأحدهم: اذهب إلى المدينة اتنا منها بطعام. وبعضهم يقول لبعض أنهم لبثوا يوما أو بعض يوم. ولو كانت شعورهم كثيرة وأظفارهم طويلة لانتبهوا أنهم قد رقدوا فترة طويلة، لكن القرآن يدل أنهم حين انتبهوا لم يشعروا بذلك. قال: وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف، فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهم: لقد منع ذلك من هو خير منك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فبعث معاوية ناسا فقال: اذهبوا فانظروا. فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم. وهذا الأثر عن ابن عباس سند صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. ومن طريق سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بإسناد صحيح رجاله ثقة. وهذه الآية فيها ذكر الهيئة التي كان عليها أصحاب الكهف، وأنهم كانوا في الكهف في متسع منه كما ذكر الله في داخله، في مكان متسع منه، والكلب كان عند الباب. وألقى الله تعالى عليهم الرعب بحيث لا يراهم أحد إلا أصابه رعب وفر منهم، وهذا من حفظ الله تعالى لهم حتى يأتي الأجل الذي جعله لقيامهم من نومهم. قد استدل أهل العلم بهذه الآية أيضا على فضل صحبة الصالحين، وأن من صحب الصالحين يصل إليه من خيرهم ونفعهم. فهذا كلب صحب هؤلاء المؤمنين الموحدين، ف فكان له شأن وذكر في القرآن، وكلما ذكر عدد أصحاب الكهف ذكر هذا الكلب، وهذه رفعة. فلم يفت هذا الفضل الذي لصحبة الصالحين على كلب من الكلاب، فكيف بمن كان من المسلمين من المؤمنين وصحب الصالحين أيضا، فينتفع بذلك انتفاعا كبيرا في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.